إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر، وتقول إنها سترد بشكل مناسب ووفقا للاتفاق النووي. اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في دير الزور شرقي سوريا. وإضراب يوصف بالتاريخي في قطاع سيارات بالولايات المتحدة، والنقابة الخاصة تهدد بتوسيع نطاقه. ومن العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. حذرت الخارجية الإيرانية الاتحاد والترويكا الأوروبيين من اتخاذ إجراءات تعقد العلاقات الثنائية وتؤثر سلبا على عملية التعاون بين طهران وبروكسل. وقال بيان للوزارة إن إيران تعتبر قرار الاتحاد والترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتهما في الاتفاق النووي غير قانوني وعملا يثير التوتر، مؤكدا أن إيران سترد على هذا الانتهاك الاستفزازي بالشكل المناسب ووفقا للاتفاق. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد قال أمس أنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت فيها أنها لا تنوي رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران. شددت إيران على أنها ترفض المساس بأمنها من قبل مجموعات انفصالية معادية تستقر في دول الجوار، هذا في وقت بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من الانفصاليين المستقرين في إقليم كردستان وإبعادهم عن المناطق الحدودية لإيران. تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبلغ الحكومة العراقية بأن الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق مع العراق بخصوص نزع ساحة المعارضة الكردية الانفصالية الإيرانية في منطقة كردستان العراق وإبعادهم عن الحدود الإيرانية وعدم تمديد المهلة إلى موعد آخر.
وأنا متفائل كذلك سوف نصل للحلول، لأن لا إحنا كفي حكومة أقليم كردستان ولا نحن في اتحاد وطني كردستان، لأن معظمهم قاطنين في مناطقنا عندنا اعتراض على هذا الاتفاقية.
يعرب مختصون في الشأن أن بغداد اتخذت حتى الآن خطوات جيدة، ورئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني كانت له تصريحات جيدة، ويأمل أن تتم إزاحة المجموعات الإرهابية عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موعدها المقرر.
تعاون مثمر بين العراق وطهران في هذا المجال. اليوم سيد فؤاد حسين وزير الخارجية في إيران، وأيضا أعلن بأنه نحن نمضي بخطوات لنزع سلاح أي جماعة ممكن أن تهدد أمن إيران أو أمن العراق، وبالتالي الأعمال مستمرة طالما هناك تعاون وهناك ثقة بين الطرفين.
يشار إلى أن طهران قد أعلنت مرارا أنها تتوقع من الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الحفاظ على أمن الحدود، كما تشدد على أنها لا تثق بالحكومة الأمريكية لأنها تتبع سياسة إثارة الخلافات في المنطقة.
دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من العشائر العربية وقوات قسد أثر هجمات طالت مواقع الأخيرة في شمال شرق دير الزور وشرقي سوريا. وأثر هذه الهجمات سحبت قسد أرتالا عسكرية لها من منطقة الجرذي حتى الحدود العراقية، كما سحبت حواجزها من عدة مناطق أخرى شرقي دير الزور. ويأتي ذلك بعد أن دعا شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل والقائد العسكري للقبيلة محمد البخيت إلى مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد قسد حتى تحقيق أهدافها بالكامل. منعت الخطوط الجوية البريطانية الناشطة البحرينية مريم الخواجة من صعود الطائرة التي كان من المفترض أن تقلها إلى بلادها، وقالت أن عليها التحدث إلى السلطات البحرينية إذا أرادت السفر إلى المنامة. بدورها صرحت الخواجة بأن خطوة الرجوع البحرين تأتي لإنقاذ حياة والدها الحقوقي الباز عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ 12 عاما، مع علمها أنها قد تقضي بقية حياتها في السجن. وكانت شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان قد تطوعت لمرافقة الخواجة في رحلتها للبحرين، من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالامار والأمين العام لمنظمة أكشن آي دانمارك تيم وايت وآخرون. انطلقت أعمال قمة المجموعة 77 والصين في العاصمة الكوبية هافانا اليوم. وخلال مراسم الافتتاح دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في العالم واستثمار العوامل الضرورية للوصول نحو نظام عالمي جديد بغية جعل العالم أكثر عدالة ومساواة. وأشار كانيل إلى أن بلاده تعاني من العقوبات على مدى عقود طويلة، معربا عن اعتقاده بأن تكتل المجموعة سوف يواجه التحديات التي تواجهها شعوب هذه الدول نتيجة المعايير الدولية غير العادلة. أعلنت نقابة العاملين في أكبر ثلاث شركات تصنيع السيارات بأمريكا عن وقف العمل في 3 مصانع إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة. صرح بذلك رئيس نقابة عمال السيارات المتحدين شون فيان داعيا العمال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب الذي وصف بالتاريخي. وأكد شون فيان بأن النقابة لن تتردد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي إذا ظلت شركات التصنيع السيارات مصرة على رفضها لمطالب النقابة. حذرت دراسة ممولة من البنتاغون من أن انتشار الخرف بين المسؤولين الأمريكيين يشكل تهديدا للأمن القومي. وأفاد موقع The Intercept الأمريكي استنادا لهذه الدراسة أنه طالما عانى العديد من المسؤولين الأمريكيين البارزين من هفوات علنية أثارت النقاش حول القيادة المسنة بواشنطن. واستشهدت الدراسة بحالة زعيم كتلة الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل الذي تجاوز 80 من عمره، لافتة إلى أنه تعرض لانتكاسة صحية تسببت بتجمده أثناء مؤتمر صحفي مرتين. وسبق لوسائل إعلام عالمية مختلفة أن تندرت بها فوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن متخذة منها مادة للهزؤ والسخرية. استعاد المعبر الرئيس بين باكستان وأفغانستان نشاطه اليوم بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلح اندلع بين حرس حدود البلدين. عن ذلك نائب حاكم منطقة خيبر في باكستان، وقال إن عمليات تخليص الشاحنات في معبر طورخم جارية والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة. واندلعت الاشتباكات أوائل الشهر الجاري بعد محاولة القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة سبق الاتفاق على خلوها من نقاط التفتيش. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر وتقول إنها سترد بشكل مناسب ووفقا للاتفاق النووي. اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في دير الزور شرقي سوريا. وإضراب يوصف بالتاريخي في قطاع السيارات بالولايات المتحدة والنقابة الخاصة تهدد بتوسيع نطاقه. شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي مباشرة، برنامج حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. فوق رمال الطفوف، تستمعون إليه عند 11:30، وبعد ذلك نقدم إليكم حجاية ويهنى. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند منتصف الليل المحاضرة الإسلامية، وعند 12:58 تستمعون إلى التلاوة المختارة. معالي الأخلاق يقدم لحضراتكم عند 1:10. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب ومراوغات السياسة الأمريكية الساعية إلى الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على مقدرات شعوب ودول العالم في ظل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على محاولات الشيطان الأكبر الولايات المتحدة لإفشال التوجهات الجديدة لدول المنطقة بما فيها الدول الحليفة لها للموازنة في علاقاتها الدولية وتبني توجهات وسياسات جديدة، أبرزها التقارب الإقليمي ورأب الصدع بين دول جنوب الخليج الفارسي والجمهورية الإسلامية.
عنوان حلقتنا لهذا اليوم: مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعين الأكارم، أعلن الأمريكيون مؤخرا أنهم سيرسلون 3,000 جندي وعدة سفن إلى منطقة الخليج الفارسي لمنع الاستيلاء على السفن والناقلات النفطية والتجارية من قبل إيران. وأعلنوا أن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر هذه السفن لدى مرورها من مياه المنطقة ومضيق هرمز.
أعزائنا الأفاضل، ووفقا للوائح البحرية واللوائح والقوانين الدولية، لا يسمح لأي سفينة شحن تجارية بحمل قوات مسلحة، ويمكن ذلك فقط في حال قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذلك، عندما يجمع أعضاؤه على أن السلم والأمن العالميين في خطر. ففي هذه الحالة يمكنه تكليف قوات تابعة للأمم المتحدة للقيام بتنفيذ هذه المهمة.
وبالطبع أيها الأكارم، من لا يعلم أن الأمن والسلم العالميين في خطر اليوم بسبب وجود قوات الولايات المتحدة الأمريكية خارج أراضيها؟ وإذا عادت هذه القوات إلى حدودها القانونية فسوف يستقر السلام والأمن العالميان أيضا. ومن شرق آسيا إلى غربها، حتى البحر الأبيض المتوسط، ومن أوروبا إلى أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وإلى أينما نظرت فإن التهديد الأول والرئيسي للسلم والأمن العالميين هو وجود الجيوش والقواعد الأمريكية وأنشطة واشنطن وحلفائها.
أيها الأفاضل، حول قراءة الإعلان الأمريكي بأن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر السفن النفطية والتجارية العابرة من مضيق هرمز لحمايتها من إيران، نذهب إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الدكتور عباس العرادي، الكاتب والمحلل السياسي من لندن.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج أذل الشيطان، وأيضا أرحب بضيف الدكتور عباس العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا. السلام عليكم دكتور، وتفضلوا، كيف تقرؤون الإعلان الأمريكي بأن الجنود الأمريكيين سيكونون على ظهر السفن النفطية والتجارية العابرة من مضيق هرمز لحمايتها من إيران؟ وهل هناك فعلا خطر يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في هذه المنطقة؟
الوجود الأمريكي بدأ يتقلص ويفقد بريقه في المنطقة، وكل الاستعراض الأمريكي والإعلام الأمريكي اليوم في تضليل الشعوب، سواء الشعب الأمريكي أو تضليل باقي الشعوب، بدأ مكشوفا ومفضوحا أمام الرأي العام. منطقة غرب آسيا وأكثر من منطقة في العالم بدأت حكوماتها وشعوبها ترفع الصوت بشكل غير مسبوق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في أفريقيا نراه في كذا قارة في العالم. وبالنسبة لقارتنا ومنطقتنا اليوم، من يثير الفتن هي الولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز هو آمن بالدول والشعوب والحكومات التي تحيط به. أمريكا تريد فقط أن تستعرض القوة وتهين الشعوب وتبتز الشعوب، لكن اليوم فهذا الأمر مرفوض وبات واضحا لكل الإدارات الأمريكية والدولة العميقة الأمريكية التي تتخذ سياسات الاحتلال واحتلال الشعوب، بات واضحا لها أن اليوم ليس لها هذا الدور التي تديره في السابق. وسباق تعدد الأقطاب وعالم متعدد الأقطاب، وهذا السباق فاق السياسات الأمريكية اليوم. والخطر الوحيد الذي يهدد الملاحة الدولية في هذه المنطقة هي واشنطن، هو القرار الأمريكي، هي السياسة، ولكن باتت اليوم في أضعف حالاتها، ربما لم نكن لكم ندركها ونشاهدها من قبل. فالأمريكان اليوم خسروا الكثير في منطقتنا، وخاصة منطقتنا العربية والإسلامية، وأتصور أن التاريخ الآن لن ينصف أمريكا، وبالعكس سوف ترجع الأمريكا إلى الوراء.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. لقد مرت عدة أشهر منذ أن توصلت دول منطقة غرب آسيا، أو ما يسميه الأمريكيون والغرب الشرق الأوسط، إلى ضرورة تصفير خلافاتها الإقليمية وفتح صفحة جديدة من العلاقات تقوم على أساس التعاون والتقارب والتفاعل الإيجابي لخدمة التنمية والتطور والسلام.
أعزائنا الأفاضل، ومن أهم القضايا المطروحة اليوم أن دول المنطقة يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض إيجابيا لخلق تحالف لضمان أمن هذه المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها، بعيدا عن حضور القوات الأجنبية التي تنتهك أمن المنطقة. ومن الواضح أنه إذا تم تشكيل مثل هذا التحالف فإن وجود الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة سيكون بلا معنى، ولهذا السبب نرى أن الأمريكيين يحاولون إرسال المزيد من القوات والأسلحة إلى المنطقة من أجل زيادة التوتر فيها.
نعم، وأما حول مواقف واشنطن المتناقضة فإنها في الوقت الذي تعلن فيه بأنها ترحب بالتقارب بين إيران ودول المنطقة تعلن عن نيتها زيادة تحشيداتها العسكرية في مياه هذه المنطقة. نستمع وإياكم إلى الحوارية التالية.
طيب دكتور، برأيكم لماذا تخشى الولايات المتحدة من التقربات الإقليمية؟ يعني ماذا نفهم من مواقف واشنطن المتناقضة؟ يعني فإنها في الوقت الذي تعلن فيه بأنها ترحب يعني بالتقارب بين إيران ودول المنطقة تعلن عن نيتها بزيادة تحشيداتها العسكرية في مياه هذه المنطقة.
السياسة الأمريكية اليوم باتت بين فكين كماشة، إما أنها تسلم بهذا التقارب الموجود وخاصة التفاهم الأخير برعاية صينية بين طهران والرياض، أن تسلم به مجبرة وتعرف ما ماذا يعني هذا التقارب وتأثيره على كل المنطقة، أم أنها ترفضه بطريقة تجعلها فعلا متناقضة مع التغيرات التي تحدث في المنطقة. بالتأكيد كل تقارب بين شعوب المنطقة هو بمثابة رصاصة إلى قلب وعقل السياسة الأمريكية، ولهذا اليوم أمريكا في ورطة مع هذا المخادع بايدن أو الذي قبله ترامب أو الذي سيأتي، لأن الدولة العميقة سياستها واضحة هي الاحتلال وإذلال الشعوب. فإذا كل تقارب يحدث هو يضر مصالح أمريكا الغازية في هذه المنطقة، وكما قلنا هذا النفوذ بدأ يتقلص شيئا فشيئا. أتصور اليوم مع مزيد من التقاربات وأيضا مع مؤتمر وبريكس الأخير والدول التي انضمت فيه، فإن الاقتصاد الأمريكي ضرب في مقتل ولم تعد أمريكا هي أمريكا السابقة. هذا الأمر الآن لا نحتاج حتى إلى محلل سياسي لكي يعرفنا على هذا الأمر، إنما نراه واضحا ونرى الفتنة الجديدة. يعني عندما تتحدث أمريكا أنها تحشد عسكريا، لماذا تحشد عسكري؟ لكي تثبت أنها قوية، لكي تثبت أنها ما زالت موجودة في المنطقة. ولكن هذه السياسة هي تضيع للوقت، سياسة مخادعة، سياسة كاذبة، أساسا غير مهمة، ليس لها تأثير. فأتصور كل التغييرات التي تحدث في المنطقة هي بمثابة طرد واضح لأمريكا من هذه المنطقة. ونحن في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين لنا يوم دولي أو يوم وطني لطرد هذه القواعد المحتلة في منطقتنا لكي تعيش المنطقة في أمان.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا البرنامج الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
أيها الأكارم، إن القوات الأمريكية تعلم جيدا أن القوات الإيرانية إذا كان لديها أمر بالاستيلاء على سفينة مخالفة فسوف تستولي على تلك السفينة بغض النظر عن وجود الولايات المتحدة، وإذا كانت هناك قوات أمريكية على متن تلك السفينة فسيتم القبض على هذه القوات أيضا.
بالإضافة إلى هذه الأمور، إذا كانت السفينة مدنية فمن الطبيعي أن يكون التعامل معها وفق سلسلة من القواعد الدولية، ولا داعي لإطلاق القوات المسلحة النار على تلك السفينة. أما إذا كانت هناك قوة مسلحة على تلك السفينة فإنها بحسب اللوائح الدولية لا تعتبر سفينة مدنية، ويحق للقوات المسلحة إطلاق النار عليها بل وإغراقها إذا رفضت الانصياع للأوامر.
نعم، ومن الواضح وفق هذه الشروط أن العديد من شركات النقل ستزيد تكلفة نقل بضائعها من وإلى منطقة الخليج الفارسي، لأن مخاطر انتقال السفن إلى هذه المنطقة ستزداد، وستضاعف شركات التأمين من تكلفة التأمين.
مستمعينا الكرام، حول تداعيات القرار الأمريكي بزيادة عديد جنودها ومعداتها العسكرية في مياه المنطقة بذريعة المواجهة مع المخاطر الإيرانية المحتملة للسفن التجارية والنفطية، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، برأيكم ما هي تداعيات القرار الأمريكي بزيادة عديد جنودها ومعداتها العسكرية في مياه المنطقة بضريعة المواجهة مع المخاطر الإيرانية المحتملة للسفن التجارية والنفطية؟
عاجلا أم آجلا ستتخذ الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من منطقة الخليج، كما انسحبوا في السابق في القرن الماضي، وانسحبت بريطانيا في القرن الماضي يعني وألغت قواعدها في كل الدول المستعمرات والدول. اليوم أمريكا بات الوقت وتصور الوقت يحضر لكي أن تسحب قواها. استعراض القوة اليوم الفاشل هذا يأتي في الوقت الضائع. التغيرات التي تحدث في المنطقة هي فاقت حتى التخطيط الأمريكي للاحتلال، وكل البروباغندا الإعلامية الأمريكية التي تشيطن إيران وتشيطن شعوب محور المقاومة والحكومات المقاومة، كل هذه البروباغندا اليوم عمليا على وسط الميدان في المحيطات والبحار ومواقع الجهاد والمقاومة جاءها الرد مباشرة. وأنا أتصور بعد مقتل واستشهاد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تغيرت المنطقة بالكامل، واليوم نعيش حالة جديدة ببركة دماء هؤلاء الشهداء. والمخاطر الأمريكية في المنطقة لا نقول أنها اختفت نهائيا، ولكنها في تناقص واندحار، وبالتأكيد الكلمة هي لشعوب هذه المنطقة. إذن الشيطان الأكبر هو موجود، ولكن هذا الشيطان اليوم عري وفضح وانهزم بنفس الأدوات التي كان يستخدمها الاحتلال. الشعوب اليوم انقلب السحر على الساحر، وأتصور أن هذه فقط بداية، والقادم سيكون أصعب، حيث لن يبقى لها خيار إلا الإعلان عن انسحابها من منطقة غرب آسيا.
نعم دكتور. مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور عباس العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا، وشاكرين حضوركم معنا دكتور.
مستمعينا مستمعاتنا، وبهذه الطريقة يمكن القول أن تكاليف نقل البضائع للدول العربية في منطقة الخليج الفارسي سترتفع، وباعتبار أن تعاملاتها اليوم هي في الغالب مع دول شرق آسيا والصين، فإن تكلفة تصدير الطاقة واستيراد البضائع من وإلى شرق آسيا ستزداد بالنسبة لهذه الدول.
وبالنظر إلى هذه الظروف يمكن الافتراض أن الهدف الرئيس للأمريكيين ليس ضمان أمن السفن المدنية، بل السيطرة على حركة السفن من قبل قواتهم. كما يتوقع البعض احتمال أن يقدم الأمريكيون كالعادة على أعمال تخريبية في هذه المنطقة على غرار ما يقومون به في البحر الأسود وبحر البلطيق وفي مناطق أخرى، وذلك من أجل مضايقة خطوط الشحن وإجبار شركات الشحن على الاستعانة بخدمات المرافقة القسرية للقوات الأمريكية. ومن الواضح في هذا الوضع أن القوات الأمريكية ستستوفي تكاليف مرافقة هذه السفن وستتولى السيطرة عليها.
كنا وإياكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا ظل الشيطان تحت عنوان مساعي أمريكا للإخلال بمسارات السلم والتصالح الإقليمي.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أيها الكرام.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجزيلا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدتي الفاضلة.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهالي الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة، تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي، لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا، حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاء هو على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها، أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع وهكذا، شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء. يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة، على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره. هذا كله طبعا لغة، أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالم، فإنها كلها صيغة لفعلل. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت. إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعين الكرام نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي. كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة. هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلط للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده، بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية. ربما تسألون أنه ما يعني ماذا ظاهرة مرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعارف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر، فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا، هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى تسقط قوى تتبدل تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم نعم أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلا بد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية، من جهة أخرى تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا يكون ذات مبدأ وسلوك موحد، أرادوا أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم، صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط، وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية يكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذن هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن موسيقى ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية، في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. أهلاً ومرحباً بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذن بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصادياً سياسياً تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما، أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعضه، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء. طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الغربي، كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن للعالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار. وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. نعم. فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار، ثقافات، تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر. هذا أيضا، وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم. نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول قال يا أيها الناس، وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال بأنه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم. إذن الذي جعل الأمة متخلفة عن ركب العالمية، خاصة الدول الإسلامية جعلوها بهذه الصورة، نتيجة لإقصاء هذا الدين. أقصوا هذا الدين من أجل ماذا؟ يعرفون جيدا هذا الدين المتطور الذي بتعبير الإمام الصادق ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة، وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا؟ أراد بهذه البقعة رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. نعم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم. نعم. إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حقين يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها، من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع أو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى. لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلا وأبدا. فإذن العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد. يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم،
يعني كافة
العالمين، لا يتكلم عن أفراد. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس مبشرا ونذيرا. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذن لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى، وهو المطلب الأخروي. فإذن القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي. جميل. عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم. مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في نشرة خبرية مفصلة عن خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية.